الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، هناك صلة وثيقة بين ما يشيع في المجتمع من تقاليد وما يستقر فيه من عادات، وبين العقائد والأخلاق التي توجد في هذا المجتمع. يوم تكون هناك عقائد دافعة إلى الخير وأخلاق ضابطة تعصم من السوء، فإن التقاليد التي تنتشر ستكون بطبيعتها تقاليد رفيعة عفيفة. أما إذا تبخرت العقائد ووهت الأخلاق وانحلت العرى، فإن ما يقع في المجتمع وفق القيم الشائعة فيه والعادات المنبثة بين بنيه لا بد أن يكون شيئا تافها. ولذلك كان الإسلام مبينا في ربطه بين عناصر الإيمان المختلفة، وجعل شعب الإيمان 70 ينتظمها حبل وثيق أو خيط متين، بحيث تكون الصلة محكمة بين دوافع اليقين وضوابط الأخلاق وإيحاء التقاليد الشائعة، ثم ما ينشأ عن ذلك كله من مسالك بين الناس. ولذلك انقسمت المجتمعات وفق المفهوم الإسلامي إلى مجتمعات مؤمنة تمشي مع منطق الإيمان، أو منافقة لا صلة لها بهذا المنطق. في المجتمع المنافق يقول رب العالمين: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، لا يبسطونها بخير، لا يفعلون شيئا حسنا، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. مجتمع يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، نضرب أمثلة في مستعمرات العراق مثلا، لا بأس أن ينظر الناظر إلى عورة متحركة، أو يتأمل في سوءة شاخصة أمامه. طبيعة مجتمع العراة في أسواق النخاسة السياسية لا بأس فتاة أن يستباح الملونون، وأن تقتحم مثلا دويلة كأنجولة، وأن يقتل الزنود، وأن لا يتحرك الضمير العالمي. ولما يتحرك لامرئ أسود أو لدولة من عنصر متخلف أو متأخر في موازين الإنسانية كما يرى أسود، أو لدولة من عنصر متخلف أو متأخر في موازين الإنسانية كما يرى في أسواق الرأسمالية العالمية، لا مانع أن يكون هناك جياع، وأن يتطلع هؤلاء إلى الزاد الذي حرموا منه، بينما تحرق محاصيل
حتى لا يبخس السعر او يحبط الثمن او تقل القيمة المادية المقررة. تغيرت القيم، تغيرت التقاليد، لان العناصر التي تتكون منها التقاليد الصحيحة من الايمان او من العبادات او من الاخلاق غير موجودة. فالمجتمع المنافق ما تنتظر منه إلا هذا. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسأل الله كنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون. أما المجتمع المؤمن بالتقاليد العريقة والعادات الزاكية فله مسلك آخر، إنه مسلك يهش للخير، يستنشق رائحته من بعيد، يزكي بوادر المعروف عندما تلوح له ويحتضنها ويتعصب لها. وجدنا ذلك في كلمات تتحدث عن الجاهلية الأولى للأمة العربية. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان في جاهلية، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. من حصاد الجاهلية هذا الحلف كان في الجاهلية، ولكن بواعث الفطرة السليمة والمعادن النفيسة هي التي تحركت تغضب للمظلوم وتطلب له حقه، وتغضب من الظالم وتأبى إلا أن تعترض حيفه. ولذلك انصافا للمستضعفين وانتصافا من الأقوياء المستكبرين قام الحلف، وأيده النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسل إليه وقال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت. عندما جاءه أشج رئيس وفد عبد القيس قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، ما هما؟ الحلم والأناة. قال الرجل: خصلتان حدثتا في أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. هذا رجل في جاهليته كانت تتألق فيه حمال يحبها الإسلام ويحتفي بها ويزكيها، ذاك في الجاهلية. فكيف عندما ينشئ الإسلام المهد الذي يربي فيه الأفراد، عندما ينشئ الإسلام المجتمع الذي تنمو فيه تقاليد الطهر والعفة والعدالة ومعرفة الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، في مثل هذا المجتمع يقول جل شأنه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. يقول علماء النحو إن الواو لا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا، وهذا صحيح. القرآن مرة يقول موسى وهارون، مرة يقول هارون وموسى. الواو تفيد مطلق التشريك في الحكم كما يقول علماء النحو، ولكن مما يلفت النظر أن يتقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله. وهنا يلتمس العلماء نكتة بلاغية كي يعرفوا السبب في أن القرآن لما وصف المجتمع المؤمن تحدث عن أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل أن يتحدث عن أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله. وكانت الإجابة أن الخصائص التي تتميز بها الأمة وترجح بها غيرها وتفضل بها سواها هي التي ذكرت أو قصدت عندما قدمت هذه الأوصاف. وهذا هو السر في قول الله يصف الأمة الإسلامية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الإيمان بالله تأخر في الذكر عن الأمر والنهي، مع أنه الدافع إلى الأمر والنهي، الباعث على غيرة الإنسان وغضبه لربه، هو الباعث. لكن لما كانت الثمرة هي هذا السلوك الغيور الغضوب لله، ولما كانت خصائص الأمة الإسلامية أنها ستظل وفية للحق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لما كانت خصائص هذه الأمة أنها لم تفقد حسها الصادق بما في الخير من حلاوة وبما في الشر من دمامة، ولم تفقد حكمها الصادع بأن الحق يجب أن يحاط به يختف به يحرص، وأن المنكر يجب أن يهان أن يزاد أن يبعد. أمة تحسن الحسن وتقبح القبيح، ولا تزال الموازين الناقدة في أصولها المعصومة لا تزال موجودة تحاكم إليها كل شيء من أفعال الناس كبارا كانوا أم صغارا. ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة هذه الأمة. حول هذا المعنى ننظر إلى مواضع من كتاب الله وسنة رسوله لنعرف طبيعة أمتنا وخواص مجتمعنا وما تفردت به هذه الأمة، ولعل ما تفردت به كان السبب في خلودها، وأنه لن تجيء نبوة أخرى ولا أمة أخرى بعد النبوة الخاتمة والرسالة الأخيرة والأمة التي تلقفت الأشعة وقررت أن تحملها بأيمانها إلى الناس في المشرق والمغرب في القارات الخمس على امتداد الزمان والمكان. في سورة الأعراف قصة مدينة يهودية، مدينة يهودية يعيش فيها ناس صيادون على البحر، تشبه الإسكندرية تشبه بورسعيد تشبه أي بلد بحري. العمل يوم السبت محرم في اليهودية، وقد حكى العهد القديم أن موسى قتل حطابا اشتغل يوم السبت، ولذلك كان السبت من شعائر اليهود. وعندما هزمت المرأة جلد ماير عمالقة العرب لأن عضلاتهم من شراميط، عندما هزمتهم قالت نصرنا السبت فنصرنا السبت. لنبع هذا الاستقرار والأقل إن المدينة كلفت برعاية التعاليم اليهودية، لا صيد يوم السبت. أحيانا يختبر رب العالمين العباد بما يعجن عودهم ويكشف معادنهم ويبين المخبوء من أحوالهم. إن شاء الله أن الأسماك تجيء يوم السبت كثيرة وتختفي بقية الأسبوع، اختبار. وسقط اليهود في الاختبار لأنهم أرادوا الاحتيال على الله، ف فعملوا سدودا وراء الأسماك يوم السبت واستبقوا في البحر كما تستبقي في ثلاجتك أي شيء تريد الاحتفاظ به. ويوم الأحد اصطادوا الأسماك. الحيلة لا تنطلي على عاقل ولا على أحد من الخلق. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختلف أولو الألباب بإذاء هذا المسلك. بعض الناس سكت ولاذ بالصمت والبعض الآخر تحرك وأبى إلا أن يعترض هذا العدوان على شعائر الدين وأوامر الله. ما الذي يجعل بعض الناس يسكت؟ بعض الناس يسكت لأسباب. قد يكون قول الحق معكرا عليه الصفوة حارما له من بعض المنافع التي يعيش في ظلها أو بعض المناصب التي يعيش في جاهها، فهو يسكت احتفاظا بهذه المناصب وهذه المنافع. البعض الآخر ميت القلب لا حركة له، فهو يرى المعصية قد ينكرها ولكنه بليد العاطفة لا غيرة له. هناك صنف يتحرك بحماس ويشتغل بقوة ويؤدي ما عليه لله بعاطفة متقدة. هذا النوع من الناس في الحقيقة هو الوقود الذي تشتعل به الطاقة الإنسانية وتتحرك به القافلة البشرية من قديم. للعاطفة الباردة لا تصنع شيئا، وكذلك العاطفة النفعية الرخيصة إن خدمت أصحابها في الدنيا حرمتهم الآخرة، بل قد تحرمهم الدنيا والآخرة معا. أصحاب العاطفة الميتة أو الباردة جاءوا إلى الذين قرروا الأمر والنهي وقالوا لهم لا تتعبوا أنفسكم، لما تتعبون أنفسكم في استنهاض شعب ميت أو تحريك فضائع خامدة، لا تتعبوا أنفسكم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله يهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كان جواب المشتغلين بالأمر والنهي نحن نأمر وننهى لسببين. كلا السببين في الحقيقة يحتاج إلى شرح. ما السببان اللذان لاذ بهما أولئك الآمرون الناهون؟ قالوا معذرة إلى ربكم أولا ولعلهم يتقون. أما المعذرة فمعناها عندما يقول لنا ربنا رأيتم المنكر في المجتمع فما الذي أسكتكم عن محاربته ومنعكم عن مقاومته؟ يقولون فعلنا أمرنا ونهينا وما نملك إلا الأمر والنهي. وفعلا ثم ما يكلفون إلا بالأمر والنهي إن عليك إلا البلاغ. بهذا أمر ويحتاج إلى مزيد من شرح بعد ذلك. لكن الأمر الثاني وهو قوله جل شأنه ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون، الحقيقة أن كثيرا ممن نصروا الإسلام من السلف الأول كانوا من أعداء الإسلام في طليعة حياتهم، بل وجدنا ناسا قاتلوا الإسلام أشد قتال ثم كانوا قادته الكبار وساسته العظام في مستقبل الأيام. خذ مثلا خالد بن الوليد الذي لم يسلم إلا قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، وهو صاحب الضربة المشهورة في غزوة أحد التي أفقدت المسلمين 70 بطلا من خيرة رجاله دخل في الإسلام. دخل في الإسلام ولما دخل فيه بمواهبه وكفاياته وسخر مواهبه وكفاياته في خدمة الله ورسوله كان هو البركان الذي سار في كيان الإمبراطورية الرومانية فهرى بشرفاتها وصدع كيانها وتركها ترك إمبراطورها يرحل عن سوريا عن الشام ويقول سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده. من الذي قطع أمل الرجل وأزال الاستعمار الروماني عن الشام؟ رجل الذي حارب الإسلام أول أمره. اليأس من إصلاح الناس خيبة خيبة. وكثير من يشتغلون بالدعوة فيهم هذه الخيبة لأنه لا تدري استكبارا بنفسه أو يأسا من الله إلا فلان شرير. يا أخي فلان شرير. عمر بدأ حياته بضرب المسلمين ثم كان الرجل البكاء القوام على حدود الله العبقري الذي لم يعرف تاريخ الدنيا حاكما في رحمته وعدالته مدانيه أو ثوي لعلهم يتقون. أستغرب وأنا أقرأ تاريخ عكرمة بن أبي جهل. أبو جهل معروف كان كبير الضالين في مكة. ابنه كان كذلك. فتحت مكة وشعر عكرمة بأنه لا مكان له وهرب إلى الحبشة. وجاءته امرأته وكانت امرأة عاقلة حصيفة استأمنت له من النبي عليه الصلاة والسلام وأدركته وهو يضع قدمه في زورق خاربا إلى الحبشة. تعال يا ابن عم جئتك من خير الناس من أعظم الناس من ألطف الناس وما زالت به حتى ردت وذهبت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم عكرمة وكان من أبطال الفتح الإسلامي في سوريا في الشام وهو صاحب القصة التي تروى ولا نعرف من صاحبها لأنه لما جرح وأسخنته الجراح وأثبتته في مكان الطعنات التي مات فيها طلب الماء فلما جاءه الماء رأى عين جريح الآخر تنظر إليه فآثر على نفسه ومات عطشان وكان هو الذي يضع الكتاب القرآن الكريم على صدره ويقول كتاب ربي ويبكي. هذا رجل كان شديد الشرك شديد الكفر لكن مع الدعاء العقلاء مع المربين الراشدين العلماء أمكن أن يتحول بقواه كلها إلى مسلم صالح. وبمعنى قوله جل شانه على لسان أولئك الآمرين معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قرية التي استهانت بقاعدة الأمر والنهي والتي رفضت أن تستمع إلى نصح الواعين الراشدين لا بد أن ينطبق عليها القانون الإلهي. هي تحفر قبرها بذلفها هي تسير إلى عاقبتها الوخيمة بسلوكها وكان من أمرها ما كان. لكن من الذي يجعل العاقبة تتأخر أو يعطي هؤلاء فرصة لينجوا بأنفسهم وينجوا بمجتمعهم؟ الدعاء الصالحون الدعاء الذين يؤدون حق الله عليهم بأمانة وبقدرة وبعقل. ربما تساءل بعض الناس ما قيمة الأمر والنهي إذا كان من نأمرهم وننهاهم أحجارا لا تعقل ثم لا تسمع؟ ما قيمة الأمر والنهي هنا؟ والسنة الشريفة ذكرت جوابين لهذا التساؤل. الجواب الأول أن ترك المنكر دون نهي ولو كان النهي لا يغير يعطي المنكر حق الحياة. يعني كونك ترى رجلا يرتكب سوءا هو يرتكب بيقين لكن يبقى عمله مقبوحا ويضرب حوله سياج من الاحتقار يوم تقول هذا العمل يغضب الله، هذا العمل لا يليق، هذا العمل يجب أن ينتهي. أما السكوت فإن العمل السيء ينمو به ويزيد عليه ويتطور، والشجرة الشوكة العوفجة الكبيرة لا تبدأ كبيرة إنما تبدأ نبتة صغيرة في الأرض بشوك خفيف لو دسته بنعلك مات، لكن ترك هذه الشوكة الصغيرة تنمو تجعل الأيام تمر عليها فإذا قد تحولت إلى شيء خطير، شيء خطير جدا. كذلك السيئات تتطور وتنمو وتتسع دائرتها وتنداح حدودها إلى حيث ندري أو لا ندري طبيعة الشر. وفي هذا يروي صاحب الإحياء حديثا لا بأس به: كيف بكم إذا فسد شبابكم وطغى نساؤكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أو كل ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: بلى وأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو كل ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: بلى والله وأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ أو كل ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: بلى والله وأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ أو كل ذلك كائن يا رسول الله؟ قال: بلى والله وأشد من ذلك سيكون. يقول الله: بي حلفت لا بعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم حيران. والواقع أن تصور الشر كما يصوره الحديث لا يمكن أن يكون هناك تصوير اجتماعي أو بيان لنمو المفاسد مع قلة الحراس أو ضعفهم كما يبدو ذلك في الحديث حقيقة، خصوصا إذا عرفنا طبيعة الغريزة البشرية. الغريزة البشرية عندما كان هناك حجاب كانت تبحث عن المرأة عن طريق الزواج، فلما تكشفت المرأة بدأ الحس الجنسي يبرد مع رؤية بعض الأطراف، فماذا تصنع المرأة للاستثارة؟ تزيد ما يستكشف من جسدها وما يتعرى من بدنها. الثروة الجنسية طبيعتها أنها لا تروى أبدا ما دام هناك علف قائم، وإذا سكنت فإلى حين، إن سكنت فإلى حين، ولذلك تتجدد المثيرات مع حاجة الغريزة إلى المشهيات وهكذا. فلو أن واجب الأمر والنهي تحرك من أول مرحلة لما تطور الشر حتى بلغ هذا المدى. وهناك تصوير آخر في السنة لهلاك الأمم عندما يطرق الفساد ينتشر فيها، هذا حديث لم أرى مثله في تصوير المسؤولية الاجتماعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المجتمع بسفينة تمشي في البحر. سفينة تمشي في البحر لما تمشي بعناية الله، وتحتاج إلى حراسة دقيقة حتى لا يصيبها عطب. لكن الذي حدث أن بعض الحمقى أراد أن يشرب وكان في أسفل السفينة، فأحب أن يختصر الطريق بدل أن نذهب إلى أعلى ونعود بالماء، نضرب فأس في السفينة من أسفل ونصنع ثقبا نشرب منه. إذا كثر العباقرة من هذا النوع في أسفل السفينة فالسفينة ستغرق بعد دقائق. وزي قال عليه الصلاة والسلام: إذا ترك هؤلاء غرق الكل، وإذا ضربوا على أيديهم نجا الكل. هذه المسؤولية الاجتماعية أو قاعدة الأمر والنهي في الإسلام. الأمراض المعنوية تشبه الأمراض الحسية. لو تركنا المجذومين أو المصابين بالكوليرا يتنقلون حيث شاءوا في المجتمع، فالأوبئة لم تترك مكانا بل ستشمل الأمة كلها ويتضاعف الهلكة. أما إذا قيد هؤلاء فإن المرض يخف ويمكن أن يمحي أثره ويذهب خطره. وهذا ما أشار إليه الإسلام. الإسلام وضح لكل مسلم أن أمامه أمرين: أمر الأول أن يفعل الخير، أمر الثاني أن يأمر به. المسلم أمامه أمران: أن يترك الشر، أمر الأول، أمر الثاني أن ينهى عنه. أنت حارس للخير في نفسك وفي جماعتك. على هذا الأساس بقيت الأمة الإسلامية. ومع أنه لا توجد خطة عامة من بعد أن فقد المسلمون الخلافة العظمى، ومن بعد أن فقد المسلمون الأبوة الروحية والثقافية التي كانت تعنى بأمرهم وتتحسس آلامهم، مع فقدان هذه الأبوة بقي الأصل، كما يقول العامة الأصل والمس، بقيت طبيعة الإسلام. فإذا في هذا اليوم 70 يقدمون للمحاكمة في تونس، لما يقول تقول دائرة وكالة رويتر: المسلمون الحنفاء يريدون تحكيم الإسلام. الذين يريدون تحكيم الإسلام في تونس أو في المغرب أو في القاهرة أو في الفلبين وأندونيسيا، ليست هناك خطة عامة أو إنسان محدد، فالأوبئة لم تترك مكانا بل ستشمل الأمة كلها ويتضاعف الهلكة. أما إذا قيد هؤلاء فإن المرض يخف ويمكن أن يمحي أثره ويذهب خطره. وهذا ما أشار إليه الإسلام. الإسلام وضح لكل مسلم أن أمامه أمرين: أمر الأول أن يفعل الخير، أمر الثاني أن يأمر به. المسلم أمامه أمران: أن يترك الشر، أمر الأول، أمر الثاني أن ينهى عنه. أنت حارس للخير في نفسك وفي جماعتك. على هذا الأساس بقيت الأمة الإسلامية. ومع أنه لا توجد خطة عامة من بعد أن فقد المسلمون الخلافة العظمى، ومن بعد أن فقد المسلمون الأبوة الروحية والثقافية التي كانت تعنى بأمرهم وتتحسس آلامهم، مع فقدان هذه الأبوة بقي الأصل، كما يقول العامة الأصل والمس، بقيت طبيعة الإسلام. فإذا في هذا اليوم 70 يقدمون للمحاكمة في تونس، لما يقول تقول دائرة وكالة رويتر المسلمون الحنفاء يريدون تحكيم الإسلام. الذين يريدون تحكيم الإسلام في تونس أو في المغرب أو في القاهرة أو في الفلبين وأندونيسيا ليست هناك خطة عامة أو إنسان محدد أصدر أوامره إلى هؤلاء فتحركوا في القارات المعمورة في القارات الثلاث. إنه الضمير المؤمن، إنه القلب الواثق الغيور على الدين هو الذي تحرك هنا وهنا وهنا كي يؤدي المسلمون واجبهم نحو دينهم وكي يبقى هذا الدين مرفوع اللواء. وإن تآمرت قوى الشر وجبانية إبليس كي تلك سرايته وتهبط بمستواه، إن الطبيعة التي تمثل المقاومة الذاتية في الإسلام، أحيانا شبهت قاعدة الأمر المعروف والله عن المنكر بالكرات البيضاء في الدم الإنساني، مهمتها أن تسد على كل جرثومة داخلة ثم تموت دون أن تنفرد هذه الجرثومة بالجسد، فهي تدفع عنه ويبقى الكيان قائمة ما بقيت هذه الكرات نشيطة. فإذا ماتت مات الجسد. كذلك الكيان الإسلامي هذه الأجهزة فيه هي كأجهزة الوضوء وغسل الجنابة والصلاة والصيام، أجهزة عبادية تقوم فيه لكي توفر الحماية للجسد كله. ولذلك نحن حراس أشد الحرص على أن تبقى أجهزة الدعوة الإسلامية نابضة بالحياة، قديرة على الحركة، ناشطة في أداء واجبها، سائرة إلى أهدافها دون عائق. وإذا كنا نتحدث عن أن الإسلام دين يأمر وينهى ويحق الحق ويبطل الباطل ويحسن الحسن ويقبح القبيح، فلا بد أن نتحدث عن الأسلوب الأثير، أسلوب الفذ الذي انفرد الإسلام به واستطاع على ضوئه أن ينتصر. والأسلوب مقتبس من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد قرأت لكم في الجمعة الماضية كلمات الناقد أو المؤرخ الذي أحصى القادة المئة الأوائل في العالم وبين أولئك الذين تركوا في تاريخ الإنسانية آثارا عميقة محفورة لا يمكن نسيانها، وأنه في طليعة المئة الأوائل سيدنا محمد رسول الله. يمكن جدا، وأنا رجل من أتباع محمد ومن تلامذته الصغار، يمكن جدا أن أقول عبادته لله، ذكره لله، إدمانه للقرآن وللصلاة، ممكن عبادات كثيرة فروع منه. وأنا عندما كتبت كتابي فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء حقيقة كنت أشعر بأن سيدنا محمد بن عبد الله إذا لم يكن هو النبي فمن النبي؟ ما ذكر أحد رب العالمين كما ذكر، ولا أثنى عليه كما أثنى، ولا اشتعلت عاطفة بحرقة الشوق وقدرة التضحية كما فعل هذا النبي الكريم، فكيف يتهم؟ ومن يكون نبيا إن لم يكن هذا النبي؟ فلكن هذا كلام تابع، كلام محب، كلام مسلم. لكن الناس الآخرون الذين لا صلة لهم بهذه المعاني، بما عظموا محمدا؟ بما جعلوه الرجل الأول في الإنسانية؟ بقدرته السياسية الهائلة التي جعلته وهو فرد وحيد في عالم صاع صبغ السواد كل أفق فيه، فما ترى إلا شركا وإلا وثنية وإلا ضلالا وحيرة وإلا كهنوتا وتزويرا وإلا ظلمات إلا على صنم قد هان في صنم. ومع ذلك فقد استطاع وسط هذه الظلمة أن يطلع الفجر. كيف أطلع الفجر؟ هذه السياسة التي رسمها بسيرته وبسنته. ولذلك احتقرت عسكري ولي الحكم بطريقة الخط وقال ليس لمحمد سنة وليست له سيرة. قال له ايه ودخلك انت ايه في هذا؟ كأي دخلك في هذا؟ المهم ان السيرة النبوية والسنة النبوية مليئة بالمواقف التي نتعلم منها نتعلم منها. كان سيدنا رسول الله اشجع الناس اشجع الناس، ولكن كان احيانا يرى الشيء يضيق به فيرى في وجهه حمرة وبياض كأنه حب الرمان فقع في وجهه. وبعدين ما بال أقوام يفعلون كذا ما بال أقوام يفعلون كذا. لا أريد أن يجدل ولا أن يفضح، وكان رقيق جدا يقول للدعاء فسروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. بعثت بالحنيفية السمحة بعثت بالحنيفية السمحة. والله لقد سمعت الإسلام من أفواه ناس لولا أن يعرفوا الإسلام لتركته، لأنهم منفرون جدا. وأذكر أن رجلا جاء إلى هارون الرشيد يقول له سأقول لك قولا غليظا فاسمعه مني لأني على الحق. قال له لا أسمع منك ولا كرامة، إن الله أمر من هو أفضل منك أن يقول لمن هو شر مني غير كده، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حكمة والموعظة الحسنة. الدعوة الإسلامية الآن تحتاج إلى أجهزة كثيرة، فيها الدراسة وفيها العرض وفيها معرفة الخصوم وفيها معرفة أخطائنا الماضية. الذي يتصور أن 13 قرن اللي مضت أو 14 قرن مليئة بالصواب كلها مخطئ. أمة الإسلامية أصيبت في مقاتلها بسبب تصرفها هي. وكان الصحابة شجعانا عندما وجهوا بخطئهم في معركة أحد وقيل لهم أخطأتم لقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون سلام صرف عنكم هذا كله راح النصر، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. لكن جاء بعد ذلك ناس من المسلمين ينهزمون، فإذا قلت لهم سبب الهزيمة أننا أخطأنا في كذا وكذا يغلقون فمك ويقولون لك لا تتكلم أنت من دعاة الهزيمة. لا، يجب أن نتناصح أن نأتمر بالمعروف وأن نتناهى عن المنكر وأن نتحسس عيوبنا وأن نعرف أخطاءنا وأن نؤدي ما علينا لربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، بعد صلاة الجمعة إن شاء الله سنبدأ مؤتمرنا الإسلامي الذي نتدارس فيه بعد بعض القضايا المهمة التي نحتاج إلى إلقاء الضوء عليها. ولا أتعجل الحديث عن هذه القضايا فسنستمع في هدوء، من أراد البقاء يستمع في هدوء ثم من كان ضيفا ويريد أن ينصرف لأن له مشاغل ينصرف أيضا في هدوء. لكني أريد أن ألفت النظر إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول يتصل بالطبيعة اليهودية. الحقيقة أني تذكرت سيدنا موسى وتذكرت تعنيفه لقومه عندما قالوا له في جلاسة: أجينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قلت إن هذه الجملة فيها تشاؤم من مستقبل اليهود، وفيها إحساس من موسى بأن قومه كما وصفهم العهد الجديد شعب غليظ الرقبة، شعب فيه عجرفة، لولا ما توارثوا من ذل لدعت الألوهية. شعرت بهذا المعنى وأنا أنظر إلى ملامح ديهم، لأني وجدت الرجل في وجهه صلف غريب وكبرياء مدهشة. قلت في نفسي: كأنك الولد البكر لرمسيس الثاني، كأنك ولي العهد لهتلر. ما هذا الكبرياء؟ ما هذا الصلف؟ لما؟ ثم قلت: لعل الرجل يشعر بأنه صنع لقومه. نعم، هو صنع لقومه الكثير، ولكن من باب الإنصاف الذين صنعوا الكثير لقومه أعداء الإسلام والعروبة من زمن بعيد. كانت هناك جسور جوية وبحرية تحمل المعدات، وكانت هناك مؤامرات سرية وعلنية لإضمار اليهود، وكأنهم الشعب الجريء الشجاع، الجيش الذي لا يهزم أبدا، وإظهار العرب بأنهم الشعب المتكاسل الخمول الذي لا يصلح أبدا، كلها مؤامرات عالمية. ويعلم الله أن الأمر ليس كذلك، لكن أقول عندما يتحول اليهود إلى فراعنة، وقد كانوا يشكون قديما ظلم الفراعنة، أو عندما يتحولون إلى نازيين ويظنون بحق الحياة على غيرهم، فهل هذا التصرف هو الذي يجعل لهم وجاهة؟ وهل هذه الكبرياء هي التي تعطيهم كيانة؟ لا. هذه لمحة أولى. لمحة ثانية أن الدعوة الإسلامية التي تتحرك في هذا العصر لها خصائص أحب أن أحددها. خصائصها أنها تريد إعادة الإسلام الأول، وإعادة الأمة الكبيرة إلى دينها، وزود الغزو الاستعماري والثقافي والاجتماعي الذي مرغنا في الوحي وأساء إليه. معنى هذا أننا لا نحقد على أحد، وأننا نريد أن نعبد ربنا بإقامة دينه. قد تتساءل: أليس معنى هذا أنك تريد مقاتلة الحكام والحقد على الحاكمين؟ أقول: لا، لا أريد هذا ولا أفكر فيه. أنا أريد أن أقيم ديني وأن أعمل له. ولكي نعرف الحس الإسلامي في هذه الناحية، صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويدعو في سجوده يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. عمرو بن هشام كان يلقب أبا الحكم، وكان سيد قريش، وهو الرجل الذي خاض معركة بدر وسط غابة من الأسنة كما يقول كتاب السيرة، ومن حوله يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. لكن الله كان قد خط مصرع أبو الحكم وأجهز عليه. أما الذي ظفر بالدعوة عمر بن الخطاب، أعز الله الدين به. ما كان محمد عليه الصلاة والسلام حاقدا على أحد، كان يطلب لهم الهدى، وكان يطلب أن تكون مواهبهم لخدمة الإسلام. ولذلك جاء الحسن البصري حفيد الدعاء الصالحين يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لوهبتها للسلطان، فإن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرين. لو وهبتها له. رجل يؤثر على نفسه، ماذا يطلب؟ يطلب الهدى للحاكمين، يطلب أن ينفع الله به. لذلك نحن نؤكد أن الدعوة الإسلامية التي تنقضت في المغرب واعتبر أهلها خارجين على المغرب، أو في تونس واعتبر أهلها مقدمين بتهمة أنهم يعملون لقلب نظام الحكم. ولا أريد أن أتحدث عن حبيب بورقيبة والقيمة العقلية والدينية له، إنما 70 المعتقلون الآن بهذه التهمة غضب لهم ناس ليسوا على الإسلام، وقالوا: يا عباد الله، هؤلاء يعاملون معاملة غير إنسانية. فكانت النتيجة أن تحركت جماعة الرفق بالإنسان في تونس لتقول: غيروا الجو الذي يعيش فيه هؤلاء. وهم يضربون عن الطعام من 48 ساعة، لأنه أي طعام يقدم أي بلاء يذوقون. ومع ذلك فأنا أؤكد شيئا، أن القاهرة كانت ولا تزال وسوف تبقى عاصمة الأمة الإسلامية ومصدر القيادة للدعوة الإسلامية. لما؟ لأن هذا البلد التدين طبيعة في مسلميه، التدين طبيعة في بنيه. ولذلك فإن القضاء الإسلامي هنا يعني القضاء على الأمة نفسها. ما بقيت أمة فسيبقى الإسلام. وأذكر أني مرة وأنا شاب أكتب في مجلة الدعوة، قلت للأستاذ حسن البنا: لماذا لا نحقد على هؤلاء ونحاربهم ونفعل كذا وكذا؟ فقال لي في هدوء: لماذا يكون في قلبك سواد لأحد؟ ادعو الله أن يهديهم وامض في خدمة الإسلام، وأنت كاره لأفعالهم لا لهم. هذا نوع من الدعاء. عاش بنفس ملك ولقي ربه شهيدا بنفس ملك أيضا، في طبيعة الصالحين والشهداء. الشيء الثالث، نظرة الثالثة هنا التي أقولها قبل المؤتمر، أن الدفاع عن الإسلام أو ما يسمى القضية التي أخذت عنوان الفتن الطائفية لي بها خبرة، لي بها خبرة. وأحب أن أؤكد شيئا وحيدا، أنني ومن معي كنا في موقف الدفاع لا في موقف الهجوم. أول كتاب ألفته في هذا الموضوع كتاب التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام. قصته أن بهي الدين بركات باشا أعطى كتابا للأستاذ حسن الهضيبي رحمة الله عليه، وقال له: هذا كتاب ألف ضد الإسلام فردوا عليه. كتاب اسمه مسلمون وأقباط من الفتح العربي إلى سنة 1923، الدستور الذي كان قائما يومئذ. أستاذ الهضيبي أعطاني الكتاب وقال لي: رد على هذا الكتاب. ورددت عليه في كتابي التعصب والتسامح. كتاب صاحبه أخذ به الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا، وألفت كتابي ردا عليه. فأنا مدافع. ذهبت إلى مؤتمر الخريجين في لبنان ووجدت حملة مارونية مسعورة ضد الإسلام وعودته وحكومته وأخلاقه وقيمه، فألفت كتابي ظلام من الغرب ضده. لما ترجم كتاب المستشرق المجري السكران جلد زهر المعتبر من عباقرة المستشرقين العقيدة والشريعة في الإسلام، اضطررت أن أؤلف كتاب دفاع عن العقيدة والشريعة. لما تبنى أنبش مودة الثقافة المارونية وأخذ رسائلها وكتبها وصحائفها، وهناك مؤتمرات تدرس الشبه وتخترق العيوب للإسلام، لما فعل هذا وبدأ يكتب، ناس كتير ووعد بما كتب، ولكن نحن الخبراء بالأديان العارفون بكل هذه الأمور ما شعرنا بقلق. فرس أن أؤلف كتاب قذائف الحق، من جاءني مهاجما فلا يلومن نفسه إذا عاد عيانا. لقد جاء مهاجما، نحن دافعنا عن أنفسنا.